والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 وألف، المحاضرة الخامسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في مادة الفقه. وقد وصلنا إلى باب الأشياء التي يتطهر بها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الأشياء التي يتطهر لها.
يتطهر لها، نعم.
تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف، فرض ذلك ونفله.
فرض ذلك ونفله. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة. للصلاة، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان هذا في الحدث الأصغر، فكيف بالحدث الأكبر؟ فكيف بالحدث الأكبر؟ ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأمر الله عز وجل للصلاة بالطهارتين الكبرى والصغرى من الحدثين الأكبر والأصغر بالماء، فإذا انعدم الماء فالتراب عن الحدثين الأصغر والأكبر. وهذا لا خلاف فيه أن الصلاة لا تصح إلا بطهارته، وأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هذا عن أدلة وجوب الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر للصلاة. طيب، مسألة: هل يفرق بين الفرض والنفل في ذلك؟ الجواب: لا يفرق بين الفرض والنفل، فنفل الصلاة كفرضها، لا يصح النفل ولا التطوع إلا بالطهارة. أيا كان هذا التطوع والنفل، صلاة السنن والرواتب، صلاة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي بغير طهارة. طيب، مسألة: سجود التلاوة من جهة هو سجدة وليس صلاة كاملة، ومن جهة هو من جنس الصلاة وهو سجود، فهل يلزم في ذلك الطهارة أم لا؟ الجواب قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه لا يلزم لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر طهارة، والطهارة أكمل لهما، والطهارة أكمل لهما. هذا ما يتعلق بالصلاة فرضها ونفلها، وما يتعلق بسجدتي التلاوة والشكر من جهة الطهارة. طيب، وقال رحمه الله: والطواف. مسألة: هل يشترط أو تشترط الطهارة للطواف؟ هل تشترط الطهارة للطواف؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى اشتراط ذلك، ومنهم من رأى وجوب ذلك، ومنهم من رأى الاستحباب، وأن الطواف لا يشترط له الطهارة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، في المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو قول الشافعي، قول مالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي، واستدل على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجها، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا: فدل هذا على أن الطواف يشترط له الطهارة، وإلا لطافت عائشة رضي الله عنها. وأيضا استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس الذي روي مرفوعا وموقوفا أن الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيها الكلام. وفي هذا الأثر من جهة رفعه مقال، والراجح صحته موقوفا، لكن مثل هذا له حكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. هذا ما ذهب إليه هؤلاء. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد ذهب إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه، وقالوا: لم يرد دليل صحيح صريح على اشتراط الطهارة، وقد أجاب عن كل الأدلة السابقة، وقد أجاب عن كل الأدلة السابقة. أما حديث عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل حاجة غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري، قالوا هذا لأجل المسجد وليس لأجل الطواف. وأما في حديث عائشة لما أراد النبي أن يطوف توضأ، قالوا الفعل وحده لا يدل على الوجوب. وأما أثر ابن عباس فإنه لا ينهض ولا يصح مرفوعا، وإنه موقوف ولا ينهض كذلك لاختلاف الصلاة عن الطواف. والذي يترجح هو قول الجمهور في اشتراط صحة اشتراط الطهارة في صحة الطواف، وأن أدلتهم قوية في ذلك، وما اعترض عليهم به فإنه ضعيف أو لا يقوى على مواجهة ذلك، لا سيما ولا دليل معهم يعارضون به، وإنما الأصل وهو البراءة. وهذه الأحاديث وإن كان يمكن أن يتوجه إليه ما ذكروه، لكن لا ينهض لرفعها، فالذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الطهارة لصحة الطواف. مسألة: هل يفرق بين فرض الطواف ونفله؟ الجواب لا يفرق بين فرض الطواف ونفله، فالجميع يشترط له الطهارة في أصح أقوال أهل العلم. مسألة: ماذا لو أن امرأة كانت حائضا، وماذا لو أن رجلا به حدث دائم وأراد أن يطوف، والمرأة حائض وتريد أن تطوف لفوات رفقة، تخشى فوات رفقة للحاجة؟ الجواب يجاب في ذلك بالقاعدة الشرعية: فاتقوا الله ما استطعتم، بالآية. وبالقاعدة الشرعية: لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. وعليه فإن المرأة إذا اضطرت لذلك وتخشى فوات رفقة فإنها تطوف مع حدثها كما لو صلى الإنسان مع حدثه. وبه يظهر لنا جواب المسألة الثانية فيما لو كان الإنسان محدثا حدثا دائما فإنه يطوف، كما أنه يصلي فإنه يطوف، فإنه يطوف. مسألة: هل يشترط في السعي ما يشترط في الطواف من الطهارة؟ الجواب: يختلف السعي عن الطواف، والأدلة في الطواف، وأما السعي فلم يرد نص يدل على اشتراط الطهارة فيه، بل قد يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، على أن المشترط إنما هو في الطواف وليس في السعي. مسألة: إذا كان الأمر كذلك فعلى ما لم تسعى عائشة رضي الله عنها وتدع الطواف فقط، ألا يدل ذلك على اشتراط الطهارة في السعي؟ الجواب: لا يدل ذلك على اشتراط الطهارة في السعي، وإنما كان ذلك لأن السعي مترتب على الطواف، ولا يكون السعي بغير طواف، ولهذا لم يشرع التطوع بالسعي وحده، لما شرع التطوع بالطواف فالسعي مرتب على الطواف، فلهذا لم تسعى رضي الله عنها لأنه لابد أن يسبق سعيها الطواف. هذا ما يتعلق باختصار بمسألة اشتراط الطهارة للطواف والسعي والمسائل المتعلقة بذلك. إذن أخذنا مسألتين: ما يتعلق بالصلاة من طهارة، ما يتعلق بالطواف والسعي من طهارة، وما يدخل في ذلك من مسائل على وجه الاختصار. نعم.
قال: ومس المصحف.
نعم، قال: تجب الطهارة كذلك من مس لمس المصحف. مسألة: هل تشترط الطهارة لمس المصحف؟ الجواب: الجماهير على اشتراط الطهارة لمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. هذا وإن كان في الملائكة، لكن هذا فيه إشارة إلى أن القرآن لعظمته كذلك لا يمسه إلا المتطهرون من بني آدم، إلحاقا لهم بالملائكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وبعض أهل العلم لا يشترط ذلك، وهذا هو الصحيح الذي ذكرناه وقدمناه من الاشتراط. مسألة: وهل قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر لا تجوز كذلك إلا بالطهارة؟ الجواب: لا يلزم الطهارة في قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، أما الأكبر فسيأتي بيان. هذا بالنسبة لمس المصحف، فإنه لا يمس المصحف محدث، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. لحديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. نعم.
فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد.
نعم. نعم. فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن. هذه مسألة جديدة، وهي قراءة القرآن للمحدث. وقال فإن كان عليه حدث أكبر، إشارة إلى أن الأصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس، وقد سبقت المسألة. تبقى لنا مسألة الحدث الأكبر وقراءة من به حدث أكبر للقرآن من غير مس، فقد سبق أن المس يمنعه الحدث، وسواء كان حدثا أكبر أو أصغر فإنه لا يمس القرآن. أما القراءة فمن كان به حدث أكبر، قال هنا لم يحل له أن يقرأ القرآن. نقول الحدث الأكبر إما أن يكون من حيض، وإما أن يكون من جنابة. لهذا نذكر المسألتين. الأولى، ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب؟ ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب؟ نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وانتبهوا بارك الله فيكم. الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وقد استدلوا بذلك على ذلك بآثار، بعضها مرفوع وبعضها موقوف، وبأقوال للصحابة رضوان الله عليه. فمن الآثار التي استدلوا بها مشهورة أثر علي رضي الله عنه من حديث عبد الله بن سلمة عنه، وفيه هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ولكن هذا الأثر قد تكلموا فيه من قبل عبد الله ابن سلمة، والعلماء فيه بين موثق وغير موثق، ولهذا اختلف حكم هذا الأثر عند العلماء بين مصحح له وبين مضعف له. وفي الجملة قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق، أي في الأثر، أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وهذا وإن كان أيضا قد اعترض عليه بعض أهل العلم لكلام ابن حجر في عبد الله ابن سلمة، ولكن من جهة الآثار المرفوعة يمكن أن يقال كما قال المبارك فوري رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض، ومجموعها يصلح لأن يتمسك بها. وقد قال الترمذي أبو عيسى رحمه الله في تحريم القراءة للجنب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، والقول الثاني وقد جاء أيضا من أدلة على، قبل ما نذكر القول الثاني، قد جاء من أدلة على القول الأول أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك ما ذكره عبيد السلماني رحمه الله، قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، بل هذا هو المشهور عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو الحسن الماوردي: تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة رضوان الله عليهم، منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم. الحاوي الكبير: تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم. قد ورد ذلك عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نقلت الأثار عنهم في ذلك، كعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وسلمان رضي الله عن الجميع. وقد لخص الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في فتح الباري ترجيح هذا القول على القول بجواز قراءة الجنب للقرآن، فقال: والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، يعني هذا أقوى من الآثار لأنه قد كان في بعضها عن المرفوعة كانت ضعيفة ولا تخلو من مقال، فقال: والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة. القول الثاني: تجوز القراءة، وإليه ذهب بعض أهل العلم واختاره البخاري وابن المنذر والطبري وهو مذهب أهل الظاهر، واستدلوا بأنه لا يوجد دليل يصلح للمنع، ولأن عائشة رضي الله عنها قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وذكر أيضا أثرا عن ابن عباس في قراءة الجنب وأن الجنب له أن يقرأ القرآن. والذي يترجح من القولين هو منع الجنب من قراءة القرآن، وكفى بشهرة ذلك عند الصحابة، ومثل هذا أيضا لا يقال فيه بالرأي. وأما ما ورد عن ابن عباس فإن الصحيح الوارد عنه الإباحة للجنب أن يقرأ الآية والآيتين، وما ورد عنه من مطلق الإباحة فلا يصح. وأما الصحيح عنه قراءة الآية أو الآيتين كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. الخلاصة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء والفقهاء الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة. فالحاصل في هذه المسألة وهي قراءة الجنب القرآن أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، والجماهير ومنهم الأئمة الأربعة بل وقبلهم المشهور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع، وقد جاء في ذلك آثار لا تخلو من مقالة كم بمجموعها يفيد حكما. فإذا لم ترضى بذلك فلا أقل من أن يكون هو المشهور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى به، فلو لم يرد إلا عن الصحابة لكفى به منعا. هذه هي المسألة الأولى في المحدث حدثا أكبر، وهو قراءة الجنب للقرآن. المسألة الثانية: قراءة الحائض، هل الحائض تقرأ القرآن؟ عندنا للحائض مسألتان: المس والقراءة. أما المس فقد سبق، فلا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، وأما القراءة للحائض فأيضا قد اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من أباح ومنهم من منع، والذين منعوا هم جمهور أهل العلم، وأدلتهم على ذلك هي أدلتهم على المنع للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن كما سبق معنا، وأنه لا فرق في ذلك بين الحائض والجنب، بل الحائض أولى في المنع من الجنب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة قراءة القرآن للحائض، وهو قول مالك رحمه الله ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله والشوكاني. فذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى الجواز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص. أنا أنقل نقولات وباختصار وترجيح هادئ ومتزن، ولهذا اكتبوا هذا وراجعوا التسجيل وفرغوا هذا، فإنه عرض مختصر وسهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال: معلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء. ولا يصح قياس الحائض على الجنب لإمكان إزالة الجنب للجنابة، أما الحائض ما تستطيع، ماذا تصنع؟ أما الجنب يمكن أن يزيل الجنابة الآن ويقرأ، لكن الحائض لا تستطيع. والذي يترجح عندنا هو هذا القول، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، جائز لها ذلك، لأنه لا دليل للمنع من هذا. فإن هذا كان مشهورا وموجودا على عهد رسول الله ولم يرد نهي عن ذلك. فالحائض بخلاف الجنب، ويمكن أن يستدل لذلك بما ذكره بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بحديث عائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. والحاج مما يصنع تلاوة القرآن والذكر وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بالمحدث حدثا أكبر إذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن. نعم.
قال: فإن كان عليه حدث أكبر
ولا يلبث.
قال: ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء.
نعم، ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء، أي من عليه حدث أكبر. أما الحائض، فالحائض هل لا تنبث في المسجد؟ وهل إذا توضأت حال لها ذلك؟ الجواب: اختلف أهل العلم في مكث الحائض في المسجد على قولين أيضا، منهم من منع ومنهم من جوز، والراجح منع الحائض من المكث في المسجد لقول عائشة رضي الله عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: إن حدثتك ليس في يدك. فقالت: إني حائض. فالمتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ردها في ذلك، إنما قال: إن حيضتك ليست في يدك. ولأن الجنب ممنوع من المكث في المسجد إلا عابر سبيل، والحائض أشد، لأنه لا نأمن أن يصيب المسجد شيء من أذاه. هذا بالنسبة للحائض. وأما الاستدلال الذي استدل به من ذهب إلى الجواز بقصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وكذا فليس هذا بصريح، فلا دليل عندنا أنها كانت تمكث في المسجد حال حيضها. ومثل هذا لا يعارض النصوص التي وردت بالمنع سواء كان في النص الخاص في الحائض أو في الجنب. المسألة الثانية مكث الجنب في المسجد. أما الجنب هل يمكث في المسجد أم لا؟ أيضا قولان لأهل العلم، منهم من رأى الجواز مطلقا ومنهم من منع ولم يبح له إلا أن يكون عابر سبيل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. قد ورد عن كثير من أهل العلم أن المراد بعابر سبيل الحاجة تكون له لا يستطيع أن يصل إليها إلا أن يمر في المسجد. أما المكث فكما قلنا لا يجوز إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، فإن توضأ فلا بأس لورود أثر في ذلك. قال أحمد رحمه الله يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال ولو توضأ استباح المكث، ولو توضأ استباح المكث. هذا ما تعلق بالأشياء التي يتطهر لها: الصلاة، الطواف، مس المصحف، قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، قراءة القرآن للجنب، قراءة القرآن للحائض، اللبث في المسجد للحائض، اللبث في المسجد للجنب. كل هذه ذكرنا فيها أحكامها باختصار وأسئلتها، كل مسألة من هذه المسائل عليها أسئلتها. هذا على اختصاره، إلا أنه مبحث مهم جدا. انتهى نصف ساعة ولا؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ حازم، يقول هل يأثم من أخذ بقول من قال بجواز مس المصحف
للمصحف؟ يا أخي لا تكمل بارك الله فيك، لا تكمل بارك الله فيك. هل يأثم ما هل يأثم؟ من الذي يؤثم أو ما يؤثم؟ خلاص المسألة اجتهادية، يبقى لا نورد بارك الله فيكم قول هل يأثم هذه، لا نورد هذه هل يأثم. مسألة اجتهادية يبقى دعك من الإثم. أنت تبين لك، عرضنا المسألة وبينا الراجح، لا تقل لي هل يأثم. كيف يأثم؟ من الذي يؤثم؟ مسألة اجتهادية تقول يأثم؟ فلا أحد. إذا ذكرت مسائل اجتهاد ما تقول لي يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. كيف يأثم يعني؟ هذه ما تورد بارك الله فيكم، يعني تجاوزنا مثل هذه المسائل من زمان. كيف يأثم يعني؟ كيف يأثم؟ يقول يقرأ الجنوب أو لا يقرأ الجنوب، يقول كذا، كيف يأثم؟ والنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ما في يأثم. اللي يأثم هذا الذي يعتقد الشيء ما يخالفه، لو يكون بذلك مخالفا. نعم
شيخنا، بالنسبة للطواف، من فقد الوضوء في الطواف هل يستأنف أم من حيث انتهى؟
أما من لم يشترط الطهارة يتم ولا إشكال عليه، أما من اشترط الطهارة فإنه يذهب فيتطهر ويأتي. وهل يتم أم لا؟ إن كان الفاصل يسيرا فإنه يبني على ما مضى، فإنه يبني على ما مضى. ولو بدأ الشوط من أوله يكون أولى، يعني إذا كان قد حدث في أثناء الشوط فلو بدأ من حيث انتهى لا إشكال، ولو بدأ من أول الشوط هذا أولى. نعم.